الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء.
هذا البرنامج برعاية سينا كولا.
حران ما بيشرب قمي كولا، سقعان ما بيشرب قمي كولا، زهران اشرب سينا كولا، تنفح ولا مون سينا كولا، وانا وانت مشرب سينا كولا. من امتى؟ من المرة الاولى. في الاخر
سينا كولا. انت النقاشان. هذا البرنامج برعاية سينا كولا.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأنا أحب أن أقول من باب النصيحة إن رسولنا صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإسلام قد بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فلما سئل من الغرباء صلوات الله وسلامه عليه، قال في رواية: النزاع من القبائل. وقال في رواية أخرى: الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. فبينت هذه الرواية أن غربة الإسلام غربة السنة. ولذلك لا يتعجب الإنسان حين يرى هجوما كاسحا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أن يكون الهجوم على السنة من أناس ينتسبون إلى العلم وإلى الدين، هذه مصيبة كبرى، هذه مصيبة كبرى. وأكرر مرة ثانية إنه قد ثبت في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، ليس هذا الحديث، استغفر الله. قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، صلوات الله وسلامه عليه. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، يعني لن يعود صافيا كما كان أولا. وفي رواية عند ابن أبي شيبة على ما أذكر: لا ترجع قلوب أقوام على ما كانت عليه. قال: نعم. قلت: وما دخنوا؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير اللي هو الثاني ده الذي فيه دخن، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث فيه عبر. أول عبرة أن الأمور يعني قد يحدث تخفيف من الخير لكن تسير إلى الأسوأ والعياذ بالله. وفيه أيضا أن الإنسان ينبغي أن تكون عنده قاعدة، قاعدة معرفية، إما هذه أن تكون هذه القاعدة المعرفية مستقاة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منه ما تنكر، فلا بد أن تحصل القواعد التي ستقبل على أساسها أو ترد. فقد يقول قائل فماذا عن الرجل العامي الذي لا يستطيع أن يفهم بمفرده كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ أيضا هذا مطالب، لأن عليه السلام قال تعرف منه ما تنكر. أنت صرت على نظام طيلة المدة السابقة ثم إذا برجل يطل عليك من خلال برنامج فضائي يحدثك بما لم تعرفه من قبل، يقول لك على قول هذا لازم قوله القليل من الويسكي حلال والقليل من البيرة حلال والقليل من جميع الخمور التي لم تصنع من العنب حلال وهكذا، مجرد أنه يعني يقول قال فلان كذا قال فلان كذا، يبقى أنت إذن حتى وإن كنت مقلدا لكن هذه أمور جديدة أنت لم تسمعها من قبل. هل كانت الأمة في ضلالة وعميت عليها أو عميت عليها الأنباء حتى جاءنا هذا يبشرنا بدين جديد؟ سأل نفسك هذا السؤال، كيف كان حال الأمة في الماضي حتى أطل علينا هذا الرجل الذي يعني يقول أنا ضميري العهد الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على العلماء لا يبيننه للناس، تبين إيه؟ يبين الأقوال الشاذة. يبقى لك أن تتصور أننا سنتكلم في أكل لحوم الكلاب وسنتكلم في أن القيام من الركوع ليس واجبا لأن هذا مذهب أبي حنيفة، بل يمكن للإنسان بعد أن يركع أن ينحط إلى السجود مرة أخرى، وإذا أراد أن يرفع رأسه من السجدة الأولى ليسجد سجدة ثانية فيدوبك، يبقى بمقدار أن تمر شعرة. يعني ممكن الإنسان بعد ما يقرأ قرآنا ما ليس من الضروري أن يقرأ الفاتحة لأنها واجبة وليست فرضا عند أبي حنيفة رحمه الله، يفرق بين الواجب والفرض خلافا لجماهير العلماء، يبقى بعد أن تقرأ قرآنا أوهب أنك تصلي خلف إمام من صلاة الظهر تقف ساكتا ثم بعد ذلك تركع. الركوع مجرد أن تمس ركبتيك بكفيك، مجرد أن تمسهما ثم بعد ذلك تنحط إلى السجود، ليس من الضروري أن ترفع رأسك وتقول سمع الله لمن حمده، تنحط إلى السجود مباشرة ثم ترفع رأسك من السجود بقدر أن تمر شعرة ثم تسجد السجدة الثانية، وليس من الضروري أن تقرأ التشهد لكن الواجب أن تجلس مقدار التشهد، ثم إن فرغت من جلستي من الجلوس مقدار التشهد قم وانصرف لحال سبيلك، ليس من الضروري أن تسلم من الصلاة. ده دي أقوال هذه الأقوال وإن كانت من إمام عالم لكنه إمام مجتهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، لكن ما دامت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استبانت لنا وهذا هو الوحي الذي أمرنا باتباعه، وقد ذكرت سابقا أن أقوال العلماء يحتج لها لا يحتج بها، قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فكون الإنسان يأتي بهذه بمثل هذه الأقوال الشاذة إذن أنت عليك بناء على ما يريده منك هذا الرجل المجدد ممكن تأتي بكتاب مراتب الإجماع وتشوف المسائل التي أجمعوا على تحريمها اعملها، والمسائل التي أجمعوا على وجوبها ما اتركها أقصد، والمسائل التي أجمعوا على وجوبها نفذها، وبعد ذلك أنت حر تفعل ما تشاء. يبقى الله عز وجل لم يتعبدنا بالكتاب ولا بالسنة ولكن تعبدنا على قول هذا المجدد بأي قول يقوله أي عالم في أي زمان من الأزمان. طبعا هذه مصيبة كبرى. شوف مثلا نكاح المتعة. نكاح المتعة نكاح إلى أجل، الرجل يريد أن يستمتع بالمرأة فيعطيها على ذلك ثوبا أو مالا قل أو كثر أيا كان، ثم إنه يتزوجها على هذا مدة من الزمان. كانت هذه المدة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، عشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أراد أو إن أحب أن يتزايد أو يتتارك تتارك. هذا نكاح المتعة، كان مباحا في أول الأمر. العلماء لهم مسلكان، لكن المسلك الأسلم، المسلك الأولاني بيقول إيه؟ عندنا حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث حجة على الشيعة، لأن علي بن أبي طالب قوله معصوم عند الشيعة، وكذلك جعفر ابن محمد سئل عن نكاح المتعة قال هو الزنا، هو الزنا بعينه، هو الزنا بعينه. وروى البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، البخاري ومسلم في الحقيقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ابن عباس رخص، رخص مش أباح، رخص في نكاح المتعة، قال له إنك رجل تائه. هذه الزيادة انفرد بها مسلم، إنك رجل تائه، وفي رواية الدارقطني إنك امرؤ تائه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. فبعض العلماء قالوا نهى عن المتعة ولم يبين متى نهى عنها صلوات الله وسلامه عليه، ونهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، والبعض قال لا، الظرف يعود على الايه، على النهيين. يبقى نهى عن لحوم عن المتعة زمن خيبر، ونهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ليكن. لكن المسلك الثاني، انا نكاح المتعة ابيح ثم نهي عنه في زمن خيبر، ثم ابيح بعد ذلك في فتح مكة لمدة 3 ايام، 3 ايام، ثم بعد ذلك حرم الى يوم القيامة. في حديث سبرة او سبرة الجهني رضي الله تعالى عنه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح مسلم، قال ايها الناس اني قد كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. قوله إلى يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه، هذا لا يدخله نسخ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما أتيتمهن شيئا، ولا تأخذوا مما أتيتمهن شيئا. يقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه راوي الحديث، فلا أدري أكان شيء لنا خاصة أم للناس عامة، يعني هل رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا ثم حرم ذلك، رخص لنا في هذا الحديث خاصة نحن خاصة، أم أنه للأمة بعامة. لكن محل الشاهد في حديث صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فقوله عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة يدل على أن هذا التحريم مأمون عليه من النسخ، لا ينسخ، لأن هذا قبر خلاص حرمه إلى يوم القيامة. فارق بين أن يقال إن الله حرم هذا ثم بعد ذلك أباح، لكن أن يقال إن الله حرم هذا إلى يوم القيامة لا يمكن أن يكون هذا إيه؟ منسوخا، لا يمكن أن يكون منسوخا. فالآن لو طبقا لكلام الدكتور، طب هيا نسمع كلام المبشر الجديد هذا، هيا نسمع كلام، من فضلك شغلنا كلام الدكتور في المتعة.
أولئك حولنا طاب المسار.
انا بسال حضرتك لو رحت دلوقتي الازهر طلعت انت مندوب
متصالحون،
انا بسال حضرتك لو انت يا دكتور سعد، يا دكتور سعد لو انك مندوب من الازهر لايران، فتحوا معهد في ايران للازهر، وانت بقيت مدير المعهد، وجالك اتنين من الشيعة عايزين يعرفوا الصواب في دينهم، قال لك يجوز ان انا اتجوز الست دي ساعه واحده متعه، تقول له
اقول لهم اتبعوا النظام عندكم حسب القانون
اللي بسرعه من غير ما تدفع الدكتور، انت هو يريد ان انت مش عايز تجاوب.
لا لا
انا بسالك سؤال واضح
وصريح،
اجابه واضح وصريح. جالك واحد قال لك انا عايز الصواب ماليش دعوه بالمجتمع
هنا في مصر، لو واحد جه قال لي انا بتجوز عرس
يا دكتور بقول له لا. ارجوك ارجوك انا بسال سؤال حضرتك، انا عايزك تجاوب اجابه مش عايزك تقول لي واحد جالك قال لك انا ماليش دعوه بالمجتمع، انا ممكن اكون شايف ان مجتمع ايران ده فاسد، واحد ناس كتير شايفه ان المجتمع المصري
حضرتك دعوه يجيب عليه.
انا بسالك، فجالك واحد قال لك لو سمحت يا دكتور انا والست دي هنتجوز بعض ساعتين، تفتينا بايه؟
بالنظام. بس خمتها ترجب
الموضوع لما انتهتش
موضوع اخر بقى.
لا شو لما انتهتش موضوع اخر
لما انتهتش
هذا عندنا ايه
فعلا احدث فتنة.
فضل
يعني احدث فتنة
قوي الحق محتاج فتنة لو حيقتلوني حتى
تزنى. حسب النظام
لو حيقتلوني.
لا لا سبحان الله لما يكون حط امامك واحد ولا يتعامل
يعني لو النظام قال لك انا ببيع خمور انا بعمل انا بفتح ملاهي ليلية تقول له حسب النظام انت جائز؟
طبعا النظام المتبع للمجتمع
يعني انت تقول لو النظام هل يبيح الملاهي الليلية وبيبيح الخمور انت تقول تبع النظام انا موافق.
سبحان الله ايه دخل
دي اديني اذا كان اللي بعدها النظام فاسد في ايران اللي بعدها
يا دليل الحقيقه. بس لا داعي لا داعي للخطا في حق الغير.
انا دلوقتي واحد
لا داعي يعني شوف مسائل
في الدين اللي بعدها
ماشي. ابن عباس تقول له ايه؟
اقول له اخطات.
انت تقول له اخطات؟
نعم. الدين اللي بعدها فالام قالت له اخطات جت عليا انا
موافق. طيب استنى صبر
كده انا هات ميه.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
هو بيقول ابن عباس ماذا نقول له؟ تقول له ايه؟ اقول له ان علي بن ابي طالب ابن عمك رضي الله تعالى عنكم جميعا قال لك انك امرؤ تائه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعه. واقول له ان الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صبره الجهني قال فان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامه. وفي روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف بين الركن والمقام في زمن فتح مكه، وقف بين الركن والمقام وخطب هذه الخطبه، كان ذلك في فتح مكه، كان ذلك في فتح مكة. الدكتور بيقول ايه؟ ان الجميع قوله صواب. خلينا نشوف المسألة دي، هل كل مجتهد مصيب ام ان المصيب واحد فقط من المجتهدين؟ هب ان المجتهدين اختلفوا في اجتهادهم هذا، واحد قال لا المسألة دي زي القبلة للصائم، القبلة للصائم مثلا ابن شبرمة قال ان هي محرمة وتفسد الصيام، في المقابل في الناحية الثانية ابن حزم قال ان هي مستحبة، ومن العلماء من كرهها للصائم، ومنهم من فرق، ده مذهب مالك رحمه الله، ومنهم من فرق بين الشيخ والشاب كالشافعي رضي الله عنه فأجازها للشيخ وحرمها على الشاب وهكذا. هل جميع هذه الأقوال متوافقة؟ هل قول من قال انها مستحبة هو ابن حزم رحمه الله صواب، وقول من قال انها محرمة وتبطل الصيام في رمضان يعني وهو ابن شبرمة، هل القولان صحيحان؟ لا يمكن ان يكون القولان صحيحين صحيحين ابدا، لا يمكن ان يكون القولان صحيحين ابدا لاستحالة الجمع بين الضدين. خلي بال حضرتك، لا يمكن ان يكون الشيء حلالا حراما او واجبا محرما في نفس الوقت ومن نفس الوجه. يعني ايه في نفس الوقت ومن نفس الوجه؟ لابد من هذا القيد، لان الانسان مثلا لما نقول الميتة حرام لغير المضطر، حلال للمضطر، يبقى الميتة حلال حرام لكن ايه؟ ليس من نفس الوجه، في المضطر وفي غير المضطر. لما نقول في نفس الوقت الاكل بالنهار مباح لكنه في زمان رمضان محرم، فصار الاكل بالنهار حلالا حراما لكن ليس من ايه؟ ليس في نفس الوقت. فلذلك نقول لا يمكن ابدا ان يكون الشيء حلالا حراما أو واجبا محرما في نفس الوقت ومن نفس الوجه لاستحالة الجمع بين الضدين، لاستحالة الجمع بين الضدين. هو قول واحد صواب والباقي خطأ. ولذلك يقول ابن حزم وغيره قد ينتقل الإنسان من قول خطأ إلى قول خطأ، أو من قول صواب إلى قول خطأ، أو من قول خطأ إلى قول صواب، لكن يستحيل أن ينتقل من قول صواب إلى قول صواب. الذين قالوا إن كل مجتهد مصيب ظنوا أن الخطأ مرتبط بالإثم، إن الإنسان إن أخطأ في اجتهاده كان آثما، وهذا الأمر ليس صحيحا. بل هيا نتأمل كده هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عمرو بن العاص وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. يبقى إذن الحاكم مأجور على كل حال، اللي هو المجتهد. المجتهد هو الحاكم في المسألة التي ذهب فيها إلى مذهب معين. إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله إيه؟ أجر، ما دام قد بذل جهده واستفرغ وسعه. لكن احنا شايفينه أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ، لكنه مأجور على كل حال. مرة يؤجر أجرين إن أصاب، أجرا على الاجتهاد وأجرا على الإصابة، ومرة يؤجر أجرا واحدا على الاجتهاد إن أخطأ في حالة إيه؟ في حالة إن أخطأ. فقول الدكتور إن ده أيوة أنت بتقول إن المصيب واحد لكن كل مجتهد مصيب، هذا الكلام يخالف كلام جماهير العلماء الذين ذهبوا إلى أن المصيب واحد فقط، وأن الحق لا يتعدد، وأن الحق لا يتعدد. فدي يا جماعة نقطة لابد أن ننتبه إليها. الذين قالوا بتحريم نكاح المتعة، عمر رضي الله تعالى عنه، وعلي كما سمعتم، وابن مسعود رضي الله عنه، وابن الزبير، وابن عمر رضي الله عنهم جميعا، وحرم نكاح المتعة أبو حنيفة مع أهل الكوفة كلهم، والليث بن سعد مع أهل مصر كلهم، ومالك بن أنس مع أهل المدينة كلهم، والأوزاعي مع أهل الشام كلهم، وأحمد والشافعي وأهل الظاهر، وبالغ المالكية أو مالك رحمه الله في ذلك، حتى قال: إن لو أن رجلا طلق امرأته طلاقا معلقا على شرط لابد أن يتحقق وقع الطلاق فورا. يعني مثلا إن قال لها: أنت طالق إذا قدم زيد من السفر، يبقى لا يقع الطلاق إلا إن قدم زيد من السفر، لأننا لا نعرف متى يأتي زيد. لكن إن قال لها: إذا طلع هلال ذي الحجة فأنت طالق، يقع الطلاق في الحال، لأن الهلال حتما سيطلع سيظهر. ليه؟ قال ده يبقى النكاح متعة خلاص، ما دام هلال ذي الحجة يبقى صار النكاح مؤقتا، رغم ان هو لم يتزوجها على هذا الشرط. لكن المالكية شددوا في هذا الأمر حتى أوقعوا الطلاق بمثل هذا، إن علق على شرط متحقق الوقوع. وقد حكى بعض العلماء الإجماع على تحريم نكاح المتعة، واختلفوا هل إن نكح نكاح متعة يقام عليه حد الزنا أم لا. فقال بعضهم: يقام عليه حد الزنا. وقال الجمهور: لا يقام عليه حد الزنا للشبهة. الشبهة دي عبارة عن إيه؟ إنما صارت شبهة لاختلافهم في الأصول، في أصول الفقه. هل إن وقع الخلاف يمكن أن ينعقد بعده إجماع؟ بعض العلماء قالوا آه، ممكن يقع الخلاف أولا ثم يستقر الإجماع بعد ذلك. ومنهم من قال: إذا وقع الخلاف فلا يمكن أن يدعى في المسألة إجماع أبدا، فيبقى القول قولا شاذا. واحفظ هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا. أنت احفظ كلام الرسول عليه السلام وتذكر قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، لم يقل وما آتاكم أبو حنيفة أو الشافعي أو أحمد أو مالك أو أي أحد فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ليست هذه إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فمن أعرض عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ بقول أحد كائنا من كان في الفضل والعلم فهذا إنسان عاصي لله عز وجل، ارتكب ما قد يتسبب في ضرب قلبه بالنفاق والعياذ بالله. لأن الله عز وجل قال في كتابه العزيز فليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى هذا تحذير من ربنا سبحانه وتعالى، لما تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، يبقى الدكتور سعد الهلالي قال، الدكتور سعد الهلالي عاد نسب هذا لزيد العمر، حتى لو كان ابن عباس، ابن عباس نفسه رضي الله تعالى عنهما. شوف موقفين، أنا ذكرت هذين الموقفين من قبل، لما نظر عبد الله بن الزبير في التمتع للحاج، في التمتع للحاج، فقال ابن عباس هو في كتاب الله وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن الزبير فإن أبا بكر وعمر كان ينهاني عنه، فغضب ابن عباس غضب وقال يوشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء، أما تخافون أن يخسف الله بكم الأرض؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. راجع كده في صحيح مسلم حديث عبد الله بن الزبير لما خطب الناس، وكان الأمير، كان أمير المؤمنين في وقتها قبل أن يقتله الحجاج لعنة الله على الظالمين، قال أما بعد فإن الله قد أعمى قلوب أقوام كما أعمى أبصارهم يقولون بالمتعة. فقال ابن عباس يا لك من جلف جاف، فقال افعلها يا ابن عباس، والله إن فعلتها لأرجمنك بأحجارك، أنا مجهز لك الحجارة جرب كده. لم يفعلها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فدي مسألة من المسائل لابد أن تكون خاضعة للدراسة. هل نحن بقى نعرف نكاح المتعة هذا في الزمان اللي فات، زمان الشيخ شلتوت والشيخ عبد المجيد سليم والشيخ البشري والشيخ السيد سابق، عمال أجيب من الأول ومن الآخر، هل سمعتم عن هذا، عن نكاح المتعة؟ هل سمعتم أنهم أباحوه؟ يبقى لما يجي الدكتور سعد الهلالي في آخر الزمان ويقول أنا والله بعرض وكل أحد ياخد القول اللي يعجبه، من قال هذا؟ ما هذا المسلك؟ كل أحد ياخد اللي يعجبه مين؟ أنت إن كنت مجتهدا تفتي الناس سأفتهم بالكتاب والسنة، وإن كنت مقلدا تحفظ أقوال العلماء المختلفين وخلاص، ثم تأتي بالأقوال الشاذة لتفجر قنبلة ولتصير مجددا، لقد سبقك إلى هذا آخرون وأنت تعرفهم جيدا، وانتهى بهم الأمر إلى أن فارقوا دين الإسلام، انتهى بهم الأمر إلى أن فارقوا دين الإسلام. ولذلك أنا أذكرك وأذكر جميع المسلمين بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله، لم يقل إذا قضى أبو حنيفة أو الشافعية أو أحمد أو مالك أو أي أحد كائنا من كان رضي الله عنهم جميعا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه، شوف بقى الأئمة سبحان الله، أبو حنيفة يقول حرام على من أفتى بفتواي ولم يعرف دليلي، فإن بشر نقول القول ونرجع عنه غدا فخذوا من حيث أخذنا. يبقى أبو حنيفة رضي الله عنه أدى ما عليه، حرام على من أفتى بفتواي ولم يعرف دليلي، فإن بشر نقول القول ونرجع عنه غدا فخذوا من حيث أخذنا، وإنما كان يأخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. واحد يقول طب خلاص ما هو بياخد كتاب السنة، أيوة، لكن العالم قد تغيب عليه أشياء كما ذكرت في مرة سابقة، حتى مهما على فضله وقد رأيتم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا يعرف الحكم في القدوم على بلد فيها طاعون مثلا. وكذلك لما أراد الصديق أن يقاتل أهل الردة قال عمر تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم وأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبين له الصديق قال فإن الزكاة من حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. يعني إذن في النهاية لما اختلف ابن عباس والمسور ابن مخرمة رضي الله تعالى عنهما في مسألة هل يغسل المحرم رأسه، أرسل ابن عباس إلى عبد الله بن حنين إلى لا مش عبد الله بن حنين أرسل رسولا إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه يسأله كيف كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو أيوب يغتسل في ذلك الوقت فطأطأ الساتر وجعل يغسل رأسه هكذا رضي الله تعالى عنه. خلاص انتهت المسألة، انتهت المسألة. فالحكم إن اختلف وما اختلفتم فيه من شيء، ننتقل احنا عايزينه، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فإن تنازعتم في شيء، ما ده تنازع معنى الخلاف، واحد بيقول نكاح المتعة زنا والتاني بيقول نكاح المتعة جائز أو رخصة، وللأسف الدكتور ما قالش إنه رخصة، قال إنه جائز وخلاص، نكاح المتعة رخصة. هل القرآن أو السنة دل على أن الإنسان في هذه الحالة له سعة يختار أي القولين شاء؟ دي مصيبة كبرى يا جماعة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأما قولي إن إحنا سنتكلم عن لحوم الكلاب، فإن بعض المالكية كما يعرف الدكتور سعد طبعا أباحوا أكل الجرو الصغير، الكلب الصغير كده يذبح ويؤكل. بالمذاهب فيها اختلافات وشذوذات. فالعجيب كل يعني العجب كل العجب أن يأتي الدكتور إلى مثل هذه المسائل الشاذة ويصدرها للناس. مش ما الحامل له على هذا؟ هذا يعني دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. نخرج فاصل ثم نعود إن شاء الله.
الروح تسري والملائك حولنا، ملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله. أما بعد، نعود إلى موضوع المتعة، نكاح المتعة. هب أنك جلست مع رجل من الشيعة وقال لك كتب الحديث عندنا غير كتب الحديث عندكم، فنحن لا نعترف بأحاديثكم وأنتم لا تعترفون بأحاديثنا، فماذا نفعل؟ والله أنا أقول لك قل له نحي الأحاديث على جنب وهيا بنا إلى محكم التنزيل، سنجد قول الله عز وجل في سورة المؤمنون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فهذه الآية تبين أن المرأة لا تباح أبدا للرجل إلا بالنكاح أو ملك اليمين. ملك اليمين ليس موضوعنا وليس موجودا الآن، خلينا في النكاح. النكاح الذي هو النكاح والذي نعرفه جميعا هو النكاح الذي إذا طلق الرجل فيه امرأته وقع الطلاق، وإذا مات أو ماتت، أو خلينا الأول إذا طلقها وقع الطلاق، ويترتب على هذا الطلاق إيه؟ عدة. إن مات عنها ترثه وتعتد 4 أشهر و10، يبقى عندنا الطلاق والعدد والميراث. نكاح المتعة ليس فيه شيء من ذلك. إن طلقها 1000 مرة ما دام قد اتفق معها على أن يتزوجها أن يستمتع بها لمدة 3 أيام مثلا، تنتهي مثلا في الساعة الثالثة عند العصر، مهما طلقها أو ظاهر منها أو لاعنها لا يقع كل ذلك. وإن مات عنها من غير أن يطلقها وما طلقها لن يقع طلاق، وإن مات عنها لن تعتد إلا بحيضة واحدة لاستبراء الرحم، مع أن الله عز وجل يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. طيب كذلك إن ماتت لا يرثها، وإن مات هو لا ترثه ولا تعتد. يبقى قال هل هذا هو النكاح الموجود في كتاب الله عز وجل؟ لذلك قال من قال إن الطلاق والعدة والميراث نسخت نكاح المتعة من جهة المعنى يعني، لكن النبي عليه السلام قال وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، وقد ثبت أنه قال هذا بين الركن والمقام في فتح مكة، في زمن فتح مكة صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا الأمر لا يتطرق إليه إيه؟ نسخ. تعالوا كده نشوف فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت رحمه الله ورحمة واسعة، ما زواج المتعة؟ قال زواج المتعة ومنه الزواج إلى أجل هو أن يتفق رجل مع امرأة خالية من الأزواج على أن تقيم معه مدة ما معينة أو غير معينة في مقابل مال معلوم. طيب هل هو مباح الآن كما يشيع بعض الكاتبين؟ أنا بس بقرأ باختصار لأن طبعا ده مبحث. قال الشيخ رحمه الله نعم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه للمحاربين في بعض الغزوات، ثبت عند البخاري من حديث جابر وسلمة بن الأكوع عند البخاري ومسلم قال قال كنا في جيش فجاء فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. كان هذا في وقت الإباحة في الغزوات وما إلى ذلك. وثبت أيضا بما لا شك فيه أنه نهى عنهم نهيا عاما وحرمه تحريما مؤبدا، وقد جمع مسلم في صحيحه والحافظ ابن حجر في شرح البخاري أحاديث النهي فليرجع إليها من شاء. وما كان نهي عمر عنها وتوعده فاعلها أمام جمع من الصحابة وإقرارهم إياه أقروا على وإقرارهم إياه إلا عملا بهذه الأحاديث الصحيحة واقتلاعا لفكرة مشروعيته من بعض الأذهان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ قرب عهد الناس بالإسلام في أوقات الضرورة سبيلا للترخيص فيما يخفف عنهم تلك الضرورة، حتى إذا ما أنسوا الإسلام وأحكامه عاد فحرمه التحريم الذي يريده الله، وهو التحريم العام المؤبد. وبهذا القدر من البيان يتضح أن الرأيين في زواج المتعة لا يمكن أن يوضع في ميزان واحد. الدكتور يريد أن يضعهما في ميزان واحد فضلا عن تساوي كفتيهما، وأن الترخيص في زواج المتعة لم يخرج عن أن يكون ترخيصا بأخف المحرمين في وقت الضرورة وحداثة عهد الناس بالإسلام، ومثل هذا الترخيص لا يصلح دليلا على المشروعية. وإن الشريعة التي تبيح للمرأة أن تتزوج في السنة الواحدة 11 رجلا في السنة الواحدة، وتبيح للرجل أن يتزوج كل يوم ما تمكن من النساء دون تحميله شيئا من تبعات الزواج، إن شريعة تبيح هذا لا يمكن أن تكون هي شريعة الله رب العالمين ولا شريعة الإحصان والإعفاف. للشيخ محمود شلتوت رحمه الله رحمة واسعة. نشوف فقه السنة، نشوف الشيخ محمد أبو زهرة كده بيقول إيه، ولا نكتفي بهذا القدر. الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله في ده كتاب إيه، فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة صادر عن دار القلم دمشق. يسأل السيد الأمين إبراهيم الخواص بورسودان هل يجوز نكاح المتعة؟ الجواب نكاح المتعة باطل،
والشيعة الإمامية منحرفون إذ قالوا بصحته وهو مخالف للمأثور عن علي رضي الله عنه، فقد قال: والله لا أوتى بمستمتعين إلا رجمتهما، والله لا أوتى بمستمتعين إلا رجمتهما. ده كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد بيانت أنه كلام جعفر بن محمد رحمه الله وهو من الأئمة المعصومين عندهم، قال: هو الزنا بعينه لما سئل عن نكاح المتعة. طيب يسأل حسن خليل أبو نور من السودان: هل أباح النبي صلى الله عليه وسلم زواج المتعة؟ الجواب: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح المتعة في بعض الغزوات مع بعض السبي، ثم نسخها نسخا تاما، نسخها نسخا تاما. أدي كتاب تاني نشوف فضيلة الشيخ السيد سابق رحمه الله رحمة، رحم الله الجميع رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته، هكذا فليكن العلماء، مش واحد طالع والعياذ بالله دجل في دجل، وتتحس ان الجلسة ليست جلسة جلسة علم، ده جلسة فيها تفجير للمسائل الشاذة لفتنة الناس والعياذ بالله. زواج المتعة للشيخ سيد سابق فقه السنة المجلد الثاني. ويسمى الزواج المؤقت والزواج المنقطع، وهو ان يعقد الرجل على المرأة يوما او اسبوعا او شهرا، وسمي بالمتعة لان الرجل ينتفع ويتبلغ بالزواج ويتمتع الى الاجل الذي وقته، وهو زواج متفق على تحريمه بين ائمة المذاهب، وقالوا انه اذا انعقد يقع باطلا، واستدلوا على هذا، هم كلهم قالوا اذا انعقد يقع باطلا الا زفر، زفر بن الهذيل تلميذ ابي حنيفة قال ان يقع نكاحا صحيحا ويبطل الشرط، لكن العلماء خالفوه في هذا الامر. طيب، واستدلوا على هذا اولا ان هذا الزواج لا تتعلق به الاحكام الواردة في القرآن بصدد الزواج والطلاق والعدة والميراث، فيكون باطلا كغيره من الانكحة الباطلة. ثانيا، ان الاحاديث جاءت مصرحة بتحريمه، فعن صبرة الجهني اما بضم الباء او تسكينها انه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فاذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء في فتح مكة، فاذن لهم في متعة النساء. طيب، قال: فلم يخرج منها حتى حرمها، لم يخرج صلى الله عليه وسلم من مكة لما فتح مكة حتى حرم المتعة، فلم يخرج منها حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ رواه ابن ماجة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة فقال: يا ايها الناس اني كنت اذنت لكم في الاستمتاع، الا وان الله قد حرمها الى يوم القيامة. هو قال الحديث رواه ابن ماجة وهو في صحيح مسلم ايضا. وعن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الاهلية. ثالثا، ان عمر رضي الله عنه حرمها وهو على المنبر ايام خلافته، واقره الصحابة رضي الله عنهم، وما كانوا ليقروه على خطأ لو كان مخطئا. رابعا، قال الخطابي: تحريم المتعة كالاجماع الا عن بعض الشيعة، ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المخالفات الى علي. يعني حتى قول الشيعة ده لا يصح على قاعدتهم، ان في المسائل المختلف فيها يأخذون بقول علي بن ابي طالب، لان علي بن ابي طالب قال لابن عباس وقد لين او رخص في المتعة: انك امرؤ تائه وبان انها محرمة، وقال: لا اوتى بمستمتعين الا ايه رجمتهما، ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المخالفات الى علي، فقد صح عن علي انها نسخت. ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد انه سئل عن المتعة فقال: هو الزنا بعينه، هو الزنا بعينه. خامسا، ولانه يقصد به قضاء الشهوة ولا يقصد به التناسل ولا المحافظة على الاولاد، وهي المقاصد الاصلية الى اخر ما قال رحمه الله. طيب، على كل حال يا جماعة، انا قد بينت لكم ان الانسان ان وقع الخلاف فان كان مجتهدا له نظر في الكتاب والسنة، والاجتهاد يتجزأ كما بينت مرارا، ذكر ذلك القاضي الباقلاني في التقريب وكذلك الرازي في المحصول وابن القيم في إعلام الموقعين وابن تيمية في مجموع الفتاوى وخير واحد أبو حامد الغزالي والآملي وعزاه الشوكاني لجمهور العلماء أن الاجتهاد يتجزأ بمعنى أن الإنسان قد يكون مجتهدا في مسألة عاميا في 100 مسألة هذا متصور فما دام الأمر كذلك إن كان إنسان مجتهدا وله حظ من النظر في الأدلة التي وردت في مسألة ما بعينها خلاص هو مطالب بأن يأخذ بما يقوده إليه اجتهاده لكن بيجتهد والاجتهاد لابد أن يكون مبرأ من الهوى إن كان الإنسان مقلدا فلينظر في هذا الأمر هل كان هذا الأمر معهودا في العهود السابقة يعني سنك 20 سنة أو 30 سنة هل أمك تزوجت زواج متعة هل أختك تزوجت زواج متعة هل تقبل لابنتك هذا حاجة غريبة الشكل شيء غريب عقليات عجيبة والعياذ بالله ملوثة فأنا أقول لحضرتك أنت إن كنت مقلدا راجع كده شوف الجيران اسألهم كده هل كان نكاح المتعة ده معروف انظر في الكتب الفتاوى القديمة أنت مطالب بهذا اذهب إلى المكتبة أنت بتشتري الجرايد وبتشتري وتدفع أموالا كثيرة في السينمات وفي المسارح لابد أن تعرف دينك روح المكتبة وما تقولهمش أي حاجة قول لهم أنا عايز فتاوى علماء الأزهر مشايخ الأزهر ومفتي الجمهورية على مر العصور لهم كده وهات فتاوى الأزهر الشريف هات فتاوى دار الإفتاء وانظر فيها هل كان هذا الأمر موجودا كما يقول ذلك الدكتور انت مالك انت مالك ابن تم ان كنت مقلدا يبقى مالك ومال ابن عباس والصحابة خلف ابن عباس وابن الزبير يقول له هرجمك رضي الله تعالى عنهم جميعا انت على مذهب مفتيك شوف مفتيك بيفتيك بايه شوف المفتي بتاعه بيفتيك بايه ان كان المفتي بيفتي بالتقليد ما ينفعش لان التقليد ليس علما ما يبث هذا الدكتور ليس علما ليس علما العلم مع اخذ مع العلماء راجع كده جمع بين العلم وفضله قال اجمع العلماء على ان المقلد ليس بعالم وعلى ان العلم معرفة الحق بدليله لكن تنتقي ما يوافقه شهواتك واهوائك تعال نشوف اهل العلم قالوا ايه في القصة دي ده كتاب الدرة والبهية في الرخص الشرعية بيقول لقد حذر العلماء من تتبع الرخص لما يتفق مع هوى النفس هل تذكرون ما قلته لكم سابقا ان الامام الشاطبي رحمه الله قال ان لو ان الانسان ابحنا له ان ياخذ بقول من شاء يبقى اذن هذا سيختار بالتشهي وسيتبع الهوى مع ان الشريعة جاءت لاخراج النفس عن داعية الهوى وما ليعمل ايه انا ذكرته وسأغرق كلام الشاطبي بعد قليل ان شاء الله طيب لقد حضر العلماء من تتبع الرخص لما يتفق مع هوى النفس والتخلص من امر اشد الى اهون من غير ضرورة انما بقصد المروق من التكاليف وحذروا ايضا من زلة العالم ان يتبع فيها وهذه بعض اقوالهم قال امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه ثلاث يهدمن الدين زلة العالم وجدال منافق وأئمة مضلون ثاني زلة العالم ده اللي بيهدم الدين زلة العالم بس خلي بالك هنا بقى سفيان رحمه الله خلي بالك من ان الكلام دقيق قال احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون لم يقل لكل أحد لا ده لكل مفتون اللي بيتلكك وعايز مش اللي بيتحرى لدينه يعني كان منطلب من الدكتور حتى على الأقل ان هو يقول لهم ايه الحلال وبين حديث النعمان بن بشير مش ده ثلث الإسلام او ثلث أحد الأحاديث الثلاثة او الأربعة التي يدور عليها الإسلام وهو في الصحيحين الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام نسأل الله السلامة والعافية وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي دخلت على المعتضد فرفع لي كتابا لأنظر منه وقد جمع فيه الرخص من أقوال العلماء وزلاتهم وما احتج به كل منهم. فقلت مصنف هذا زنديق، فما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه. فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب. هذه القصة موجودة في سنن البيهقي 10 اللي عند الجزء العاشر صفحة 211. وقال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. قال ابن عبد البر: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا، هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا. قال الأوزاعي رحمه الله: الأوزاعي في الشام كمالك في المدينة والليث بن سعد في مصر والشافعي في الحجاز. قال الأوزاعي: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. وقال أبو حامد الغزالي: وليس للعامي أن ينتقي من المذاهب في كل مسألة أطيبها عنده فيتوسع، لا. الكلام ده في المستصفى الجزء الثاني صفحة 469. وقال الإمام النووي: لا يجوز تتبع الرخص. ده في فتاوى الإمام النووي للعلامة علاء الدين العطار. ممكن طبعا في كلام نفيس جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية، بس الأخ المخرج بيقول لي بقى فاضل خمس دقائق كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية وكلام لابن القيم وكلام الإمام الشاطبي رحمه الله. تعال نروح للشاطبي على طول وخلاص. قال: ليس للمقلد أن يتخير في الخلاف، كما إذا اجتهد المجتهدون على قولين فوردت كذلك على المقلد، يعني وردت المسألة على المقلد وفيها قولين، فقد يعد بعض الناس القولين بالنسبة إليه مخيرا فيهما كما يخير في خصال الكفارة، فيتبع هواه وما يوافق غرضه دون ما يخالفه. فلو جاز تحكيم التشهي والأغراض في مثل هذا لجاز للحاكم وهو باطل بالإجماع. وأيضا فإن في مسائل الخلاف ضابطا قرآنيا ينفي، خلي بالك في الحتة دي، وأيضا فإن في مسائل الخلاف ضابطا قرآنيا ينفي اتباع الهوى جملة، وهو قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهذا المقلد قد تنازع في مسألة اجتهاد فوجب ردها إلى الله والرسول، وهو الرجوع إلى الأدلة الشرعية، وهو أبعد من متابعة الهوى والشهوة. فاختيار أحد المذهبين بالهوى والشهوة مضاد للرجوع إلى الله والرسول. وأيضا فإن ذلك يفضي إلى تتبع رخص المذاهب من غير استناد إلى دليل شرعي. وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن ذلك فسق لا يحل. وأيضا فإنه مؤد إلى إسقاط التكاليف، رأس التكاليف، بخلاف ما إذا تقيد بالترجيح فإنه متبع للدليل فلا يكون متبعا للهوى ولا مسقطا للتكليف. الزركشي رحمه الله يقول في شرحه لجمع الجوامع للسبكي عند قوله: والأصح أنه يمتنع من تتبع الرخص. قال أبو إسحاق المروزي: تتبع الرخص يفسق. فحيث جوزنا له الخروج، يعني عن المذهب، افضح متبع مذهب الشافعي عايز يخرج عن مذهب بمزاجه، فشرطه ألا يتتبع الرخص بأن يختار من كل مذهب الأهون عليه، وإلا فيمتنع قطعا. نقولات كثيرة لكن احنا محكومين بالوقت، إن شاء الله بإذن الله لابد أن أقرأ كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم المرة القادمة. وعلى فكرة بلغني أن الدكتور، لكن لابد من اتصل بي الأستاذ أمجد غانم وأخبرني أن الدكتور يقول بجواز، للأسف الشديد ما لا أدري ماذا أقول، بجواز إتيان المرأة من الخلف، ودي مصيبة كبرى، هذه مصيبة كبرى. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من أتى امرأة في دبرها، ملعون. وكذلك ثبت عند النسائي وابن ماجة من حديث خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحي من الحق فلا تأتوا النساء في أدبارهن. وروى أحمد أصحاب السنن يعني الخمسة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى امرأة حائضا أو أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وروى النسائي أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من أتى امرأة أو إلى رجل أتى امرأة في دبرها. إذا كان الله عز وجل يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض, إذا كان المحيط أذى يبقى كيف يطأ المرأة في محل الأذى؟ ويحتج مع ذلك بقوله تبارك وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. قال ابن حزم رحمه الله فيقال لهم كلمة أنا في لغة العرب التي نزل بها القرآن بمعنى من أين وليس بمعنى أين. تعالى كده نقرأ الآية على المعنيين, نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أين شئتم, ده التفسير بتاعهم يبقى القبل او الدبر. لكن من اين؟ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم من اين شئتم, من اي اتجاه, لكن ايه؟ في مكان واحد. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أين شئتم وقدموا لانفسكم. لكن هنعمل ايه؟ نقل عن مالك لكن اختلف على الامام مالك في هذه المسألة, ونقل عن ابن عمر باختلاف, وكذلك نقل عن نافع مولى ابن عمر, يعني مالك عن نافع عن ابن عمر, اختلف على الثلاثة في هذا الأمر, يعني نقل التحليل والتحريم, ومن عدا هؤلاء فإنهم قد نقلوا عنهم التحريم. وما يعزى للشافعي رحمه الله أنكره أصحابه رضي الله تعالى عنهم وقالوا إنه يقول بالتحريم, الشافعي رحمه الله يعني جرت بينه مناظرة وبين محمد بن الحسن, لكن أصحاب الشافعية يقولون هو ذهب إلى التحريم في قوله الجديد. على كل حال لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي لكم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله المرة القادمة سينزل ضيفا على هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد, سينزل ضيفا علينا بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله.